بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال: سمعت عبد الله ابن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. قوله تعالى: فمن كان منكم، من شرطية، ومنكم أي كان منكم محرما. فمن كان منكم مريضا يحوجه مرضه لارتكاب محظور، لأن بعض الأمراض قد لا تلجئه إلى هذا. أو به أذى من رأسه، إما لجراح أو لهوام أو لصداع مرض، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأورد في الحديث في الترجمة حديث كعب رضي الله عنه، وهو متفق عليه، تقدم في كتاب المحصر وترجم له هناك أيضا بهذه الآية. وهذه الآية مع هذا الحديث هما الأصلان في فدية الأذى. قال عليه رحمة الله ورضي عنه: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عبد الرحمن بن الأصفهاني، نسبة إلى أصفهان أو إصفهان، وهي مدينة فارسية تقع اليوم جنوب إيران. قال: سمعت عبد الله ابن معقل وهو المزني من التابعين قال: قعدت إلى كعب بن عجرة أو ابن عجرة بإسكان الجيم، وهو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وله في الصحيحين حديثان، هذا أحدهما. فقعد إليه عبد الله يطلب الحديث والعلم في مسجد الكوفة. قال: فسألته عن فدية من صيام، أي المذكورة في الآية، وكأنه علم أنها نزلت فيه، ولذا عينه بالسؤال رحمه الله. فقال كعب: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو محرم، وكان هذا بالحديبية في السنة 6 من الهجرة. قال: والقمل، وفي قوله حملت يظهر منه أن المرض قد بلغ به مبلغا شديدا، والقمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه لكثرته، وقد ظهر أثره عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد، يعني المشقة، ويضم أيضا الجهد وهو بالضم الطاقة، يعني ما كنت أرى أن الجهد يعني يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ما وصل إليه كعب، ويمكن أنه استدعاه أو أراد أن يقف على حاله. وفيه أن التيسير لا يكون إلا مع الجهد والمشقة، وهذه القاعدة، المشقة هي التي تجلب التيسير، والمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي يشق ودفعها ويتعذر احتمالها عادة. وأما المشقة اليسيرة أو المشقة العارضة أو المشقة التي لا تنفك عنها العبادة فإنها لا تجلب التيسير. وكذلك المشقة الشديدة التي لا بد منها مثل مشقة الموت في الجهاد، هذه لا تجلب التيسير، لأن العبادة لا تتأتى إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: أما تجد شاة دله على الأفضل، وإلا فالآية على التخير، التخير بأو في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء التخير أيضا في بعض روايات هذا الحديث، وهذا التخير بإجماع في المعذور، من كان له عذر في ارتكاب المحظور مخير بإجماع. وأما من تعمد ارتكاب المحظور لغير علة ففيه خلاف، هل يخير أو تلزمه الشاة ابتداء، فإن عجز انتقل إلى التي بعدها. والجمهور على أنه مخير كذلك ولو تعمد ارتكاب المحظور لغير علة. وخالف الحنفية، وهو رواية في المذهب. ومثله المخطي والجاهل والناسي إذا ارتكب المحظور، هل يخير أو لا، وهل تلزمه الفدية أو لا. وقال الحنفية رحمه الله: يلزمه الدم لأنه إتلاف، قالوا كالصيد. ومر معنا في كتاب الحج مرت هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم قالوا الجاهل والناسي والمخطي لا فدية عليه، هذا مذهب الظاهرية والشافعي في قول له، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، مع قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. وكنت قيدت هنا في أيام البحث في هذه المسألة أن الصواب لزوم الفدية حتى مع الخطأ والنسيان، لأن فيه إتلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعذر كعب مع الحاجة، فعدم إعذار الجاهل والناس أولى. ثم تبين والله تعالى أعلم أنها لا تلزمه، لا تلزم الجاهل ولا الناس ولا المخطي مطلقا، سواء كان فيه إتلاف أو لم يكن، وذلك لأنه ما تعمد. كعب رضي الله عنه تعمد ارتكاب المحظور لإزالة الأذى، وتبقى النصوص التي رفعت المؤاخذة عن المخطئ والناس عامة، ترفع الأمرين، ترفع الإثم وترفع الضمن، وهو الراجح أيضا في جزاء الصيد على ظاهر الآية، قوله عز وجل: فمن قتله منكم متعمدا. والحق فيه لله عز وجل، لا يقاس على حق المخلوق، فإنه يضمن سواء كان عن عمد أو عن خطأ. والذي كنا نذهب إليه أن ما فيه إتلاف تلزم فيه الفدية كما هنا، وما لا إتلاف فيه كاللبس والطيب فلا فدية فيه، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، لأنه يمكن أن يتدارك فيهما، بخلاف ما فيه إتلاف لا يمكن أن يتدارك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لصاحب الشجة: انزع عنك صاحب الجبة، انزع عنك جبتك، فيمكن أن يتدارك اللباس، واغسل عنك أثر الطيب. قال عليه الصلاة والسلام: أما تجد شاة؟ الآية لم تأتي بالشاة، وإنما جاءت بإيش؟ بالنسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأقل النسك شاة أو الشرك في دم سبع بدنة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويظهر من الحديث أن هذه الفدية تذبح حيث ارتكب المحظور، ولا يشترط لها ما يشترط في الهدي من إبلاغه الحرم، لأنه أمره بهذا في الحديبية وهي من الحل، فيذبحه حيث كان ولو كان خارج الحرم. قال: قلت لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. بقوله أطعم لم يحدد الجنس، فيطعم ما شاء من البر أو الشعير أو من اللحم أو من غيرها، لكن عادة الشارع في الإطعام أن يكون من المطعومات المكيلة. ويدل على هذا ما جاء في رواية: أطعم فرقا بين ستة مساكين. وهذه الرواية التي أشرنا إليها هي التي حددت القدر، الرواية التي حددت القدر هذه الرواية ورواية الفرق، فإن هنا قال: لكل مسكين نصف صاع، وهذا هو الفرق ثلاثة آصع. وهذا الحديث بيّن المجمل في القرآن، كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لتبين الناس ما نزل إليهم. فالصدقة في قوله ففدية من صيام، من بيانية صيام مجمل بيّنته السنة أنه ثلاثة أيام، أو صدقة مجمل بيّنته السنة بأنه إطعام ستة مساكين. ويظهر من الآية أيضاً أنه لا يطعم مسكيناً واحداً ست مرات، ولا مسكينين ثلاث مرات، فالعدد مقصود، وهذا يطرد هنا وفي كفارة اليمين في إطعام العشرة، وفي كفارة الظهار والقتل في إطعام ستين. ثم قال: واحلق رأسك. هذا أمر وهو للإباحة، ويستوي الحلق وغيره حتى لو احتاج إلى غيره. وفيه دليل مع الآية أن حلق الرأس من محظورات الإحرام وهو إجماع، وقيس عليه في قول لأهل العلم شعر بقية البدن. قال: فنزلت في خاصة، يعني الآية أو الرخصة، وهي لكم عامة. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين العام والخاص، يعني أصول الفقه عندهم متقررة. الذي طرأ عند العلماء هو تدوينها كسائر العلوم، كسائر علوم الآلة خاصة، فهي كانت معروفة عندهم، فهم عرب يعرفون مواضع الكلام، يعرفون العام والخاص، ويعرفون المطلق والمقيد، ويعرفون المجمل والمبين، ويعرفون الدلالات الألفاظ. قال جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما يصنع أحدكم؟ ولم يقل لا يصنع أحدكم، يعني فرق بين دلالة اللفظين. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تفرق بين النهي الذي هو للتحريم والنهي الذي ليس له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون هذا، وما أخذت هذه العلوم إلا منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجزاهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. في هذا الحديث الذي وقع في الحديبية دليل على أن الحج على التراخي، لأن الله أمر به، وهذه نزلت الآية في السنة السادسة من الهجرة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، فهذا مما يستدل به من قال بهذا القول، ومن منع دفع هذا الاستدلال بالمانع، فيكون امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج لأنها لم تكن أي مكة أرض إسلام بعد ما فتحت، ثم فتحت واشتغل بالجهاد عليه الصلاة والسلام، ثم بتطهيرها من الأصنام في السنة التاسعة، وإيذان الناس بأن لا يحج بعد العام مشرك، وطهر البيت حجه عليه الصلاة والسلام بعد التطهير، فيمكن أن يجاب بذلك، والخروج من خلاف أهل العلم لمن استطاع إليه سبيلا أولى أن يبادر، فإنه لا يدري ما يعرض له. لكن ثمرة الخلاف في الآخرة، يعني إذا أخر مع القدرة هل يلحقه إثم أو لا، فيخرج من العهدة بالتعجل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج، وأورده في تفسير تمام هذه الآية بعد القطعة التي تقدمت. قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، واللفظ هنا جاء عاما في التمتع، والتمتع له ثلاث صور عند أهل العلم. الصورة الأولى أن يحرم بهما جميعا فيقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا تمتع بالمعنى العام، وهو القران بالمعنى الخاص. الصورة الثانية أن يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج، ثم يدخل عليها الحج، وهذا أيضا تمتع بالمعنى العام، وهو قران بالمعنى الخاص، لأن محصلة الأمر أنه جمع بين النسكين. الصورة الثالثة أن يحرم بعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بعد بالحج من عامه، هذا هو التمتع الخاص، وهو الذي تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق الفقهاء رحمه الله، وإلا فكلها تمتع، القران تمتع، والعمرة ثم الإحرام بالحج أيضا تمتع، ولذا يلزم الاثنين ماذا؟ الهدي. قال في الحديث رحمه الله ورضي عنه: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عمران أبي بكر، هو عمران ابن مسلم البصري، قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران ابن ملحان العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، فهو صحابي ابن صحابي، قال: أنزلت آية المتعة، يعني متعة الحج لا متعة النساء، أنزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني هذه، ففعلناها، يعني فعلنا المتعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بها، أمرهم أن يحلوا من بعمرة بعد أن أحرموا بالحج، قال: ولم ينزل قرآن يحرمه، يحرم التمتع، ولم ينهى أو لم ينهى عنها حتى مات. هذا أيضا من المباحث الأصول التي يدركها الصحابة رضي الله عنهم، وهو مبحث النسخ، أنه ما ورد نسخ حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنهم يدركون أنه لا تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تثبت الشريعة بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يثبت تشريع جديد، لا يثبت لا بالرؤى ولا بالمنامات، وإن كانت رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، لكن لا يثبت بها حكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأحكام تستنبط من الأدلة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال: رجل برأيه ما شاء، يشير إلى عمر أو إلى عثمان، فكلاهما كان ينهيان عن المتعة، ينهيان نهي تنزيه أو نهي مصلحة، لا نهي تحريم، أو لإعمال ظاهر القرآن في قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة. ومن إتمام الحج أن من أحرم به يبقى على إحرامه إلى أن يحل يوم العيد. هذا هو المتقرر في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي فعل الناس في الجاهلية، وفي فعلهم في أول الإسلام، وأول ما أحرموا بالحج، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه أهل بالحج ابتداء ثم أدخل عليه العمرة صلوات الله وسلامه عليه. وهل هذا الإدخال لتحقيق مصلحة ولدفع اعتقاد أهل الجاهلية؟ فإنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فأراد أن يبطل عادتهم بهذا، بإحرامه أولا بإدخال العمرة مع الحج، ثم أراد أن يبطله بما هو أقوى، وهو أن يجعل نسك خاص بالعمرة في أشهر الحج. إذا قال الصحابة لما استتبعوا الأصل الذي كان عليه العمل، قالوا: الحل كله يا رسول الله، يعني حتى النساء، قال: الحل كله. وترددوا هنا كترددهم لما أمرهم بالإحلال لما أحصروا في الحديبية، لأن هذا يعني شيء غير معهود، أن الإنسان يهل بنسك ثم يحل منه وما أتمه. فهم أهلوا بحج الحديبية ثم أمرهم بالإحلال وهم ما طافوا بالبيت، وكذلك هنا أهلوا بالحج ثم أمرهم أن يحلوا بعمرة وهم ما انتهوا من مناسك الحج، فشق عليهم رضي الله تعالى عنهم. فعمر وكذا عثمان رضي الله عنهم، عمر يعني كأنه رأى أن الحاجة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمرهم بالعمرة فيها انتفت باستقرار حكم الإسلام، وأراد من الناس أن يبقوا على الهدي الأول وعلى فعله صلى الله عليه وسلم، هو فإنه ما حل من نسكه صلوات الله وسلامه عليه إلا يوم العيد، أو أن عمر أراد أن يكثر ترداد الناس على مكة ليعمروا البيت طيلة العام، فيخصص قدومهم في شهر الحج للحج وحده، وفي بقية العام يعتمرون. وهذا ظاهر القرآن: أتم الحج والعمرة، وتمام العمرة أن تستقل بسفر، يكون للعمرة سفرة وتتم، ويكون الحج سفرة ويتم. هذه العمرة المعهودة في الشريعة وفي عرف الناس في الجاهلية وفي الإسلام، وأتم الحج والعمرة. ولذلك قلنا غير مرة ما ذكره أهل العلم من استنكارهم للعمرة التي يذهبون إليها من التنعيم، خاصة إذا كانت على وجه الكثرة. هذا شيء ما عرف، وليست هي العمرة المقصودة في 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 خطاب الشارع. وعلى هذا فيؤكد هنا على أن النهي الذي كان عنها، أو هذه الإشارة يقولها عمران رضي الله عنه، قال رجل برأيه، يعني ما في قولهم ما في رأيهم هذا ما ينكر، لأنهم متأولون، لا عمر ولا عثمان، يعني يريد المصلحة العامة. لكن يفهم من 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 الكلام هذا أن الآراء إذا خالفت الأدلة أنه لا عبرة بها، ولو عظم قائلها ولو كان عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. ما في مقارنة ولا مقاربة بين قول الله وقول رسوله وقول قائل ولو عظم في الإسلام. فأحسن ما يقال في قول عمر رضي الله عنه أنه فضل الإفراد، وهذا لا حرج فيه. وأبعد ما يكون أن يكون أراد تحريم المتعة، هذا بعيد. لذلك قال الموفق رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، ما هو فقط في الزمن في الحج التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سراقة، في حديث جابر، في لما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم المتعة، قال سراقة رضي الله عنه وأرضاه: خاصة لنا أو لأبد الأبد. حتى سراقة رضي الله عنه ما يعد من علماء الصحابة، لكن يعرفون بسريقتهم يعرفون هذه الدلالات الأصولية. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الأبد، أو في رواية: بل لأبد الأبد. يعني هذا حكم متقرر وهو في الصحيحين. الذي وقع فيه الخلاف في زمن الصحابة ووقع بعدهم فسخ الحج إلى عمر، فالأكثر على منعه، يعني المتعة التي تنشأ عن فسخ، هذا التي قيل أنها كانت خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، أمرهم أن يفسخوا إلى عمر. وأما من بعدهم لا، إذا أردت المتعة فمن البداية احرم بعمرة ثم انتهي منها ثم احرم بالحج. فأكثر العلم على المنع استصحابا للأصل، ويمكن أن يحمل نهي عمر على هذا، وهذا من حجج الجمهور على أن من أحرم بالحج ما عاد يمكن له أن يحيله العمرة، إلا في حال
الإحصار،
الإحصار إذا أحصر عن الحج دون البيت، عن عرفة دون البيت. والذي يجوز هذا النوع من التمتع الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أهل الظاهر، قالوا شيء ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هو لأبد الأبد، فيجوز لمن أحرم بالحج، لأنه سينتقل عنده، عند الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، سينتقل من المفضول إلى الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لكن قد يفهم الحديث ولجعلتها عمرة ابتداء، ما هو أني أحرم بالحج ثم أفسد. والجمهور يقول هذا كان خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن مصلحة بأمرهم بالفسخ رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في قوله اجعلوها عمرة، وأكد عليهم، ذكر هذا في الطريق، ثم ذكره بعد أن طافوا وسعوا أن يحلوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم واستجابوا. هذا نوع من أنواع الفسخ. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب الحج في قوله: باب الإحرام بالعمرة أو بالحج وفسخ الحج. هذا صورة من صور الفسخ. كان الشيخ إبراهيم وأود أن نذكر هذه المسألة في شرح الزاد وما تمكننا. يعني الصورة الثانية عكس هذه الصورة، وهي فسخ العمرة إلى الحج، يعني ينتقل من الضعيف إلى القوي، هذا الأكثر يجوزه، ويفعل هذا متى؟ في حال ضيق الوقت ليدرك الوقوف، يعني هو أحرم بعمرة ما عاد تمكنه العمرة، لو اعتمر فاته الوقوف فيفسخ العمرة إلى الحج، هذا الأكثر يجوزه لأنه ينتقل إلى ما هو أعلى. هذه صورة، إذا أدخل على الحج ونوى النسكين كان قارنا، لكن إذا أراد أن ينتقل من نسك إلى نسك فسخ العمرة ونوى حجا مفردا، إذا نوى ما ذكرت صار قارنا ولزمه الهدي، إذا نوى الفسخ صار مفردا ولا هدي عليه. والفرق بينهما بين القران والإفراد في القصد فقط، هل نوى النسكين فيكون عليه هدي ويكون هدي جبران لجمعه بين النسكين، أو لم ينوي إلا نسكا واحدا وكان مفردا فلا هدي عليه، والله أعلم. فهذه صور، يعني التمتع أكثر من صورة كما يعني ظهر مما ذكرناه من كلام أهل العلم، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
نعم، هذا الحديث من أفراده تقدم في كتاب الحج عند قوله رحمه الله: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. هذه مسألتان يدل عليها الحديث، مسألة التجارة في أيام المناسك، ومسألة التجارة في أسواق الكافرين، أسواق الجاهلية، سواء أسواق الكفار في الجاهلية أو أسواق الكفار في بعد الإسلام. وأورد هذا الحديث تحت هذه الآية، وهذا الجزء من الآية في قوله عز وجل في البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في الآية لطيفة ذكرها ابن الملقن رحمه الله في شرحه على الصحيح، يقول فيه دلالة على فضل الكفاف على الفقر، لأن الله سماه فضلا، يعني ما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا كفافا أو تبتغوا رزقا أو معيشة. وجود هذا اللفظ مع وجود ما قد يحل مكانه لابد أن يدل على زيادة معنى، أن تبتغوا فضلا، فله فضل الوصول إلى الكفاف، إلى الاستغناء والكفاف، أفضل من البقاء في ذات الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعوذ بالله من الكفر والفقر. قال في الحديث رحمه الله: حدثني محمد وهو ابن سلام البيكندي قال أخبرني ابن عيينة وهو سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجهرية. عكاظ شرق الطائف، وهو سوق ثقيف و غيرها، وذو المجاز جنوب شرق مكة، كان لهذيل، وهو في ما يسمى اليوم بالراشدية. ومجنة هذا كان في مر الظهران الذي يسمى اليوم
الجموم
أو وادي فاطمة، هذه أسواقهم، كانوا يصبحون عكاظ في أول ذي القعدة ويبقون فيها 20 يوما في عكاظ، يبيعون ويشترون، يأتون بجلبهم من سائر الجهات ويبيعون ويشترون فيها في هذا السوق ويتناشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار، ثم ينتقلون إلى مجنة وذو المجاز بعده. ذو المجاز آخر الأسواق الثلاثة أظن يذهبون إليه في أول ذي الحجة، يعني يبقون 20 يوما في عكاظ، ثم 10 الباقي من ذي القعدة في مجنة، ثم إذا استهل ذي الحجة نزلوا إلى ذي المجاز وبقوا فيه إلى يوم عرفة، ثم ينزلون إلى عرفة ويبدأون في مناسك الحج. هذا كان هديهم. فلما جاء الإسلام الصحابة رضي الله عنهم تأثموا أن يسيروا على هدي أهل الجاهلية وأن يتجروا في المواسم، في المواسم مكانا وزمانا، المواسم المعالم، معالم الاجتماع، والاجتماع هذا له زمان وله مكان. فنزلت الآية، ويمكن أن يكونوا عبروا عن هذا التأثم الذي وقع في قلوبهم، أو أن القرآن كشف عنه، يعني ما عبروا عنه، لكن أخبر الله عز وجل عما في أنفسهم، وأراد أن يرفع الجناح الذي فيها. فلما نزلت الآية رجعوا إليها، رجعوا إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبقيت هذه الأسواق مشهورة عند العرب إلى قريب من نهاية الدولة الأموية، إلى سنة 29 و100. لذلك ما يستنكر لو أعيد سوق عكاظ، ما يقال هذا ما يجوز لأنه سوق جاهلي، هذا سوق بقي عليه المسلمون، والله نفى الجناح أن يتاجر فيه. لو أحي ورجع سوقا تجلب إليه البضائع، أو إذا ما ارتكب فيه من المنكرات ما يفضي به إلى المنع، فإنه على أصل الإباحة. أما إذا احتف به ما هو منكر من التشبه بأهل الجاهلية أو إثارة النعرات والعصبيات والفخر بالأحساب والأنساب، هذا قد يكون مسوغا للمنع والتأثيم. وسبب زوالها فتنة الخوارج لما يعني قامت في أكثر من مرحلة، وصاروا يترصدون لمن يذهب إلى مثل هذه الأسواق، يعني تركها المسلمون واستغنوا بأسواق مكة. قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، في مواسم الحج، في مواسم الحج جزء من الآية، هذا كانت قراءة ابن عباس رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهذه قراءة شاذة، يعني لم تتواتر، وإن كانت نزلت فقد نسخ هذا اللفظ منها. وفي هذه الآية والحديث دليل على ما ذكره أهل العلم أن التجارة لا يخرج بها المكلف عن رسم العبادة والإخلاص، كما ذكر القرطبي رحمة الله تعالى عليه. لكن الحج بنية محضة أفضل لعدم الشاغل الذي ما خرج إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرجه إلا الصلاة، هذا أكمل الأحوال. لذا قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، شيء مسير كله خالص لله. فالله عز وجل ما أمر أن يبتغوا الفضل، وإنما رفع الجناح: ليس عليكم جناح، يعني لا إثم. لكن منازل أهل الولاية والقرب المقربون ما يفعلون هذا، ما يشركون في النوايا، هذا الذي يرجو لقاء الله والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن التشريك في العبادة هذا محرم، هو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون أكبر أو أصغر، لكن التشريك في المقاصد هذا جائز، أن يقصد أن يقصد بالحج النسك والتجارة، أن يقصد بالصيام التعبد لله عز وجل والاستشفاء، هذا لا حرج فيه، لأنه ما قصد غير الله، قصد أن ينفع نفسه بما شرع الله، مثل أن يقصد بإطالة السجود الاستشفاء أو إطالة الركوع، يعني يذكر في آلام الظهر وآلام الفقرات أن يطيل الركوع، يركع بقدر سورة البقرة، ذكر بعض أهل الفضل أنه لو فعله شفي، أطال الركوع بهذا القصد، يقول أنا في عبادة أتعبد الله وأستشفي. وكذلك الزكاة يدفعها بنية أداء الفريضة والاستشفاء، داووا مرضاكم الصدقة، فهذا تشريك في القصد لا في العبادة، ما يريد بالعبادة إلا وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد. ليس عليكم جناحا أن تبتغوا، أن تبتغوا يعني تجارة، تجارة. أما الحج بعوض، يعني يأتي أحد ويستدل على حج البدل بهذه الآية، ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا حتى أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون، ما يأخذ أجرة عشان ما يأخذ أجرة على الحج، يعني هذا مكسب أقرب ما يقال فيه أنه مكسب خبيث، إذا ما جزم القائل بالمنع، والله تعالى أعلم. يظهر أن الوقت ما يسعف لإنهاء آيات الحج، فنرجع البقية إن شاء الله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وحملة علمنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به، وعن من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.